قال كتاب الطهارة باب أحكام المياه. الطهارة مصدر من طهرة ومصدر قياسي، وقس فعالة لفاعلة كالشجاعة، وقس فعالة وقس فعالة أو فاعلة لفاعلة كالشجاعة والجهر على سواء. قال ابن مالك مصدر قياسي. من طهرة بمعنى نقية ونظف، وهي على نوعين في الأصل: طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية أولها أن يطهر المرء من أدران الشرك، ثم بعد ذلك من أوساخ أمراض القلوب كالرياء والحسد والعجب والكبر وغيرها من أمراض القلوب. المشار إليها بقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها، أي النفس، وقد خاب من دساها. أي سترها بالمعاصي والذنوب. كذلك فسر بها بعض المفسرين قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، أي قلبك، مستشهدا بقول الشاعر: فشققت بالرمح لأصم ثيابه، ليس القناع على ليس شققت بالرمح لأصم ثيابه، ليس الكريم على القناع محرم. شققت بالرمح لأصم ثيابه، المقصود أنه شق قلبه، لأن شق الثياب لا مزية فيه. النوع الثاني هو الطهارة الحسية، وتنقسم إلى قسمين: طهارة حدث وطهارة خبر. وهي التي سيتحدث عنها الناظم. قال: باب أحكام المياه. الباب هو الفرصة التي يدخل منها إلى الشيء أو يخرج منها. أحكام جمع حكم، والحكم هو إثبات أمر لأمر ونهي أمر عن أمر. المياه جمع ماء، من حدث ونجس يطهر ماء وبالخبث لا يستقرأ. من الحدث والنجس
وهما وصفان مانعان من صحة الصلاة.
يطهر ماء يحصل الطهارة الماء ماء هنا أي ماء مطلق أي هذا الذي يصدق عليه الماء بلا قيد. والحدث هو الحكم المترتب على الأعضاء المانع من العبادة. والخبث أو النجس هو الخبث أو النجاسة التي لا بد من إزالة عينها وحكمها أو حكمها إذا لم تكن لها عين. وهذه المسألة مسألة إجماع، فقد أجمعت الأمة على أن الحدث والخبث يطهران ويزالان بالماء المطلق. والماء المطلق هو الباقي على خلقته الأصلي كماء السماء، كقول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والدليل على أنه يطهر قول الله تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، أو وينزل كل من ما قرأ صحيح في سورة الأنفال. ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، ولم يخالف في ذلك إلا ابن شعبان حيث جوز الطهارة بماء الورد أو أبو حنيفة حيث جوز الطهارة بالنبيذ، وأبو حنيفة في ذلك يعتمد على حديث ضعيف ضعفه المحدث.
الماء المطلق هو ماء السحاب وماء الأنهار الجارية والمياه الجوفية، هذه كلها مياه طاهرة مطهرة. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادر. وكذلك قوله في سورة الزمر: أسلكه ينابيع في الأرض خبر إذا استقرر إذا جرى أو قلتين وصلا إن لم يغير أصله ما حصل. بالإجماع كذلك أن الماء إذا كان كثيرا جاريا ولم تغير النجاسة الواقعة فيه أو وصفه من طعم أو لون أو رائحة فإنه يكون طاهرا مطهرا، وهو المعبر عنه بالطهور أنه يكون طاهرا. ولكن اختلف في القليل الذي سقطت فيه النجاسة ولم تغير أوصافه، ولا خلاف كذلك بأن ما غيرت النجاسة أوصافه من قليل أو كثير لا يكون طاهرا ولا مطهرا. فذهب أهل الظاهر وهي رواية عن مالك إلى أن القليل من الماء إذا سقطت فيه النجاسة ولم تغير أوصافه يبقى على طهوريته. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في إحدى رواياته وهي الأشهر عنهم إنه إذا كان قليلا ووقعت فيه نجاسة ولم تغير أوصافه أنه يسلب الطهورية بها ولو لم تغير أوصافه. ولكن اختلفوا في القليل فحده الشافعي وأحمد بما كان دون القلتين، وحده أبو حنيفة فقال إذا كان الماء بحيث إذا حركت طرفا منه سرت الحركة إلى طرفه الآخر تحرك طرفه الآخر فإنه قليل، أما إذا كان بحيه إذا حركت طرفا منه لا تصل حركة إلى طرف الآخر فإنه كذب. إذن الشافعي وأحمد حداه بما كان أقل من القلتين، واعتمد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السباع تلد الماء أو الدواب، فقال الماء طهور، الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه محمد بن حزم وصححه ابن خزيمة والحاكم ابن حبان، وإن كان بعض المحدثين ذكر فيه اضطرابا وذهب مالك في رواية عنه إلى أنه يكره، إلى أن القليل الذي سقطت فيه النجاسة ولم تغير أوصافه يكره استعماله، وذهب في رواية ثالثة إلى أنه ممنوع. الرواية عن مالك ثلاثة الطهارة والكراهة والنجاسة، كونه نجسا كونه طاهرا كونه مكروه. وسبب اختلاف تعارض بعض الأحاديث في ظاهرها، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه
فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي رواية فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا.
حديثه كذلك الذي أخرجه البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري مما يغتسل فيه. هذان الحديثان يدلان على أن الماء القليل تؤثر فيه النجاسة ولو لم تغير أوصافه. لأن إدخال اليد في الإناء الغالب أنه لا يغير أوصاف الماء الذي في الإناء، ولأن الغالب في البول في الغدير الكبير أنه لا يغير أوصاف الغدير الكبير. وهناك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة من المسجد فزاره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قضى بوله قال صبوا عليه، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبوا عليه ذنوبا من ماء. الحديث متفق عليه. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بئر وداع، وكانت بئر توضع فيها محايد النساء والعيرة وجيه الكلاب، وكان يستقى منها، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. فذهب أهل الله إلى أن النهي في حديث أبي هريرة أو حديث أبي هريرة غير معقول، وإنما هو نهي تعبدي محض. وعلى هذا يقتصر على الحالة التي وقع فيها النهي. ويذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، أحمد في روايته الشهيرة عنه وأبو حنيفة إلى أن حديث بئر بضاعة محمول على الماء الجاري الكثير، وعلى أن حديث أبي هريرة محمولان على الماء القليل، ولكن أبطل حديث الأعراب حديث أنس. قال الشافعي فيه بأنه وارد على النجاسة ولن ترد عليه، ولهذا فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. فقال إذا وردت النجاسة على الماء تفسد قليله ولن تغير أوصافه، وإذا ورد الماء القليل على النجاسة يطهره. وذهب مالك إلى الجمع بين الأحاديث، فقال حديث أبي هريرة النهي فيهما نهي كراهة للكراهة، النهي فيهما للكراهة، وحديث أبي سعيد وأنس على ظاهرهما. ومذهب مالك في هذه القضية هو أصح المذاهب، لأنه جمع بين الأحاديث بدون تأويل، بدون تأويل لهذه الأحاديث، وبدون صرفها عن ظاهرها. كما أن مذهب أحمد والشافعي في حد القليل هو أصح المذاهب، لأنه اعتمد في تحديد القليل على حديث ابن عمر. إن لم يغير وصفه ما حصل، أما إذا غير الوصف غير الوصف ما حصل بأن تغير اللون أو الطعم أو الرائحة فلا خلاف في هذا إجماع أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة، هذه مسألة إجماع، هم مجمعون على أن أنه يتنجس يصبح غير طاهر. والإجماع في هذه القضية مستنده حديث ضعيف، ولكن الإجماع قطعي الدلالة ولو كان مستنده، لأننا لا نجزم بأنه هو مستنده، لكن يمكن أن يكون هو مستند الإجماع، لأن الإجماع عبارة عن قياس، والقياس لا بد له من سند. ويمكن أن يكون من الأمور التي اعتمدها الإجماع الحديث الذي أخرجه أبو داود والذي ضعفه كثير من المحدثين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. ثم قال: واسلب طهوريته إن رفع حدثنا أو غلب ما قد وقع، واسلب طهوريته إن رفع حدثنا أو غلب ما قد وقع. اسلب طهوريته، اسلبها معناها انقطها، اجعلها غير موجودة، يعني أن الماء تسلب طهوريته، أي يفقد الطهورية لا يصبح مطهرا إن رفع حدث، إذا رفع به حدث بأن استعمله شخص معين في الوضوء أو في الاغتسال ولم تتغير أوصافه، أن تغير أوصافه، يستعمله شخص معين في الوضوء أو الاغتسال ولم تتغير أوصافه فإنه تسلب طهوريته مع ذلك عند الإمام أحمد في أصح الروايات عنه، وفي رواية أنها لا تسلب، أن طهوريته لا تسلب، لأنه ما دام لم تتغير أوصافه من لون وطعم وريح فإنه يكون كالماء الباقي على أصله. والرواية الثانية وإن كانت هي الأقل شهرة في المذهب فهي الأقوى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أن الصحابة كانوا يقتتلون على وضوئه على وثبت عنه أنه كان يشترك هو وبعض هو بعض وهو وبعض الزوجات في الاغتسال من إناء واحد، وهذا يترتب عليه أن يوجد بعض المسلمين